مستمعينا الأفاضل، ما زال الكلام عن الصحف، حيث كتب الإمام المفدى في رسالة إلى رئيس الدورة السادسة لمجلس الشورى الإسلامي:
صحف البلاد هي البانية للأفكار العامة للناس والموجهة لعزيمتهم وإرادتهم. إذا ما سيطر أعداء الإسلام والثورة والنظام الإسلامي على الصحف أو نفذوا فيها واخترقوها، فإن خطراً كبيراً سيهدد أمن الناس ووحدتهم وإيمانهم. وأنا لا أجيز لنفسي وسائر المشتغلين في هذا المجال السكوت عن هذا الأمر الحيوي المهم.
وقال سماحته:
اللامبالاة إزاء الحاجات الفكرية للشعب الإيراني وعدم الاهتمام بمبادئه الإسلامية والثورية الذي نشهده في بعض الصحف الراهنة هو سيئة لا يمكن التجاوز والصفح عنها في الحكم العام للناس حاضرا ومستقبلا.
وقال:
أن تكون الصحف ركنا من أركان الحرية وحقوق الناس وحسب، فهذا لا يحتم القبول بكل ما يمر في الصحف وميدان العمل الصحفي، وتجاهل الأخطار الثقافية الواضحة التي تعمل ضد عقول الناس ودينهم وإيمانهم، وهي دائما في حال استحكام وتقوية.
وجاء في كلام الله:
أقول يجب أن تطرح الأفكار والآراء والأذواق المختلفة في البلاد بصورة صحيحة وصائبة، لكن طرح المعارف المختلفة شيء، والكذب على الناس وكتابة الكذب وتحريف الحقائق والصيرورة بوقا للعدو شيء آخر. إن كان البناء أن تكتب الصحيفة المنتشرة وهي التي تستفيد من إمكانات هذا الشعب ومن بيت مال هذا الشعب ومن مساعدات هذا الشعب ضد مصالح هذا الشعب وعلى نحو الكذب والافتراء لا عن عقيدة واقتناع أيضا، والبناء أن تصبح بوقا لراديو إسرائيل أو راديو أمريكا في هذا البلد، فهذا ليس مقبولا أبدا.
في النظام الفكري للإمام الخامنئي تصنف الصحف في ثلاث مجموعات: الأولى الصحف المدافعة عن النظام، الثانية الصحف غير المبالية، الثالثة الصحف المعاندة المعارضة. وجاء في كلام الله:
إن سميت صحف الصنف الثالث معاندة فليس معنى ذلك أننا سنحمل السيف بيدنا وننهال عليها، لا، فهذا لن يغير وضعها في الغد عن وضع الأمس. صبرنا كبير جدا حقيقة، ففي النظام الإسلامي تحملنا لسماع الكلام المخالف كبير جدا، لكن للغرضية والإجحاف حدود. هؤلاء مغرضون ومجحفون، وكلما ساق أعداؤنا خارج البلاد تهمة ضد الجمهورية الإسلامية فإنها تكرر في هذه الصحف نفسها بالأسلوب نفسه أو بأساليب أخرى. لم يتعاون إنسان مع العدو إلى هذا الحد، لم يشمئز إنسان ويعرض إلى هذه الدرجة عن وطنه وعن الأشخاص الذين يعملون بإخلاص من أجل هذا الوطن. حقا لما؟ بأي مرض مبتلون هؤلاء؟ أنا أعجب.
للصحف المعاندة مواصفات بنظر الإمام الخامنئي، نشير هنا إلى بعضها.
أولا الاستفادة من الأفراد غير اللائقين وغير الموثوقين. ثانيا عدم الصدق في بيان المواضيع. ثالثا توجيه التهم إلى النظام. رابعا التشكيك بمسؤولي نظام. سادسا مخالفة القيم الإسلامية والإيرانية وانتهاكها.
ومن الصحف ننتقل إلى الشعر. يقول الإمام الخامنئي:
إن الشعر عنصر مؤثر، وله بين مجموعة الأنواع البيانية والكلامية تأثير مضاعف، فليس لأي قول مهما بلغ من الفصاحة والجمال وجودة المضمون ما للشعر من أثر الشعر وسيلة كهذه.
بنظر القائد المفدى للشعر: أولاً دور تحميسي، ثانياً دور إرشادي، ثالثاً دور الهداية، رابعاً دور توجيهي. ويقول سماحته:
بالإمكان هداية المخاطب عبر الشعر إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم، وبالإمكان أيضاً سوقه إلى الانحراف وإلى التسافل والسقوط. شعر الثورة اليوم يمتاز بالأسلوب الجيد، المعنى الجيد، اللحن والموسيقى الجيدين، اختيار المفردات الجيدة والمخيلة القوية، وفيه مضامين عالية، سواء المضامين الثورية والاجتماعية أم المضامين الدينية والإسلامية والعرفانية. وهذا يدل على نمو غرسة الشعر وتعاليها في إيران الإسلامية. الشعر اليوم شعر هاد ومتقدم.
كما قال الإمام المفدى:
عندما أقارن شعر الشباب اليوم بشعرهم قبل 10 سنوات أو 15 سنة، تنتابني حالة من الشوق والشكر لرؤية هذا التقدم. إنني أعبر هنا عن رضاي وارتياحي المتزايد لتقدم الشعر في البلد في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية. فالحقيقة أن الشعر بلغ من الجودة مرتبة رفيعة.
وقال في التاريخ نفسه:
أقول طبعا إن المستوى العام للشعر المعاصر لم يبلغ المستوى العام للشعر الذي يناسب إيران.
دائما يدلي الإمام الخامنئي بتوصيات مهمة للشعراء في أثناء لقاءاته إياهم، نشير هنا إلى بعضها.
أولا، الاهتمام بالمضامين الغنية والمهمة جدا للمعارف الإسلامية. ثانيا، الاستفادة من المعارف والمعاني العميقة الموجودة في القرآن ونهج البلاغة والصحيفة السجادية. ثالثا، ضرورة الحفاظ على القيم وحراستها. رابعا، وضع الشعر في خدمة أهداف الثورة وخطابها. خامسا، الاهتمام بحراسة منجزات الثورة الإسلامية. سادسا، الاهتمام بنقل ثقافة الدفاع المقدس وطلب الشهادة إلى الجيل الآتي. سابعا، الاهتمام بالجوانب الفنية والأدبية للشعر. ثامنا، الحفاظ والمراعاة الدقيقان لمعايير اللغة والأدب الفارسي. تاسعا، الاستفادة من الشعر وسيلة لهداية الناس نحو الخير. عاشرا، وقوف الشعراء في وجه الباطل والأجهزة الإعلامية للاستكبار. 11، رفع مستوى المخاطبين من خلال الأشعار الجيدة والمضامين العالية. 12، الاهتمام بتطور نمط الحياة الإسلامية، العيش بنقاء وطهارة والعاقبة الحسنة. 13، الاهتمام بالأناشيد الجيدة وترويجها بالوسائل الفنية. 14، ضرورة بذل الهمة لإنشاد الأشعار المتضمنة القضايا الراهنة للبلد والعالم الإسلامي والترويج لها. 15، الاهتمام بإنشاد الأشعار الدينية. 16، الاهتمام بترجمة أشعار الثورة والعالم الإسلامي إلى لغات العالم الحية.
وقال ذلك الحكيم المتأله:
إذا ما دار الأمر بين أن نختار من بين فنون عدة كالفنون المسرحية والفن التجسيدي فنا لنصرف عليه هذه الميزانية المحدودة، برأيي يجب أن نختار الشعر، لأنه إذا ما توفر الشعر في المجتمع فإن ذلك سيمهد الأرضية للفنون الأخرى. لا يمكن مقارنة الشعر ببعض الفنون الأخرى، هكذا هو الأمر. في بلدنا ومجتمعنا وتجاربنا التاريخية بالحد الأدنى نحن تاريخ، بحيث أصبحنا أساتذة في الشعر، أي لدينا تاريخ قديم مهم جدا من الميراث الشعري. إننا من حيث تطور الشعر ومن حيث تجذر هذا الفن في في مجتمعنا في عداد البلدان المتقدمة في هذا المجال. حسن، هذا الفن بارز، لذا مهما فعلنا من أجل الشعر وأجرينا الدراسات والأبحاث ومهما أنجزنا من الأعمال الإدارية من قبيل التنظيم الجمع والتقسيم فليس بالكثير. أنا هنا أرجو من قدام الشعراء والمتمرسين في الشعر ومن المسؤولين الرسميين والمرتبطين بالأجهزة الحكومية أن يجتمعوا ويناقشوا مسألة إدارة الشعر في البلد، ويعملوا ويفكروا ويضعوا التصاميم والخطط، فهناك الكثير من الاستعدادات والقابليات الموجودة.